أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد من سلسلة نهاية العالم على مدار 39 حلقة مضت من هذه السلسلة، تناولنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى المقدمة والتعريفات والمصطلحات، ثم كان ما كان من أمر الله عز وجل أننا قد تناولنا مسألة علامات الساعة الكبرى، وهي 10 علامات: الدابة، الدخان، الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا طلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك 3 خسوف: خسف من المشرق، وخسف من المغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أبينا، تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قال. ثم بقيت العلامات الصغرى، وهي العلامات التي على إثرها يستطيع الإنسان أن يقول أن خللا ما يحدث في هذا العالم. فإذا حدث هذا الخلل، انكب الناس على دينهم وأعلنوا توبتهم وتركوا ما هم فيه من الحياة الدنيا وزينتها وذهبوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذه العلامات الصغرى فيها علامات ظهرت وانقضت، وقد تناولناها بفضل الله سبحانه وتعالى سردا وتفصيلا بحسب ما من الله تبارك وتعالى علينا به، فإن كان من تقصير فمنا ومن الشيطان، وإن كان من إحسان فمن الرحمن. ثم كان ما كان من حديثنا عن علامات الساعة التي ظهرت وتعود للتكرر مرة أخرى، أو هناك علامات ظهرت مرة واحدة وتعود للظهور تارة أخرى، ثم العلامات التي لم تكن قد ظهرت بعد، وهذا موضوعنا في الحلقة 40 من علامات الساعة ومن سلسلة نهاية العالم، وهي الأخيرة ضمن هذه الحلقات. في بعض الحلقات من 10 إلى 15 تقريبا، إن لم يكن قد خانتني الذاكرة، هذه الحلقات موجودة على القناة الإضافية اللي هي الباحث حامد الطاهر 2، والاثنين ما فيش مسافة ما بينها وبين كلمة الطاهر، لأن ألصقتها فيها حتى يعني تكون عنوان للقناة الأخرى، وهذه الروابط مكتوبة في الوصف، فمن أراد أن يعني يطلع على هذه الحلقات يطلع عليها على القناة الثانية، وبهذا تكون هذه الحلقات قد أتممناها بفضل الله سبحانه وتعالى. مهم جدا بس أنه في شيء، وهو موضوع الملاحم، يعني المعارك التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم، وتكون كل واحدة ملحمة من كثرة الأعداد ومن كثرة القتلى فيها. هذه الملاحم لها حديث مفرد، وإن كنا سنشير إلى بعضها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، بعدين نتكلم ونتحدث عن موضوع الملاحم هذا. أرجو في آخر الفيديو وأنتم تكتبون التعليقات أنه هل نبدأ في سلسلة قصص القرآن، لأنه لما كنت سجلت هذه السلسلة الإخوة قالوا أنه الصوت كان منخفضا وكانت على الفيسبوك وفي بعض المعاني كانت غامضة، ولا نبدأ في سلسلة السيرة النبوية، ولا نعود إلى سلسلة وخملة النار. أمامكم اختيارات 3، فيعني رشحوا لنا اختيار منها حتى نبدأ فيه بإذن الله. نعود إلى علامات الساعة التي لم تقع بعد. هناك علامة هي علامة خطيرة، وهي مسألة تفشي الزنا في الطرقات، يعني انتشار الزنا في الطرقات. لما تحدثنا عن انتشار الزنا قلنا انتشار الزنا بشكل ما، لكن أن يكون في الطرقات لا، بشكل ما يعني أنه الزنا يعرف وانتشر والناس يعلنون به، لكن أن يكون عيانا أمام الناس، جهارا أمام الناس، هي المشكلة بهذه الكيفية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا. طبعا معروف أنه المسألة ديت أو العبارة ديت تكون للحيوانات، وده يعني إسقاط على حال الناس، يعني يجامع رجال النساء في الطريق تسافد الحمير، هالحمير التي تفعل هذا في الطرقات. قال: أو اللي هو سيدنا عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لكائن، فقال صلى الله عليه وسلم نعم لا يكون، يعني هذا سيحدث قدريا من عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، والحديث رواه أبو يعلى وإسناده قوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا من أعظم القسم الذي كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط. يعني أنا لا أنهاك عن الزنا، ولكن أنهاك عن الزنا في الطرقات، وأنهاك عن الزنا أمام الناس، وهذه مرحلة متدنية للغاية ودرك من الدركات السفلية في هذا العالم، أن يصل الناس إلى هذه الدرجة الحيوانية وهذا الدرك الحيواني اللي من خلاله الإنسان يتخلى عن الستر ويفعل هذا الأمر في الإيه؟ يفعل هذا الأمر في الشوارع. طبعا هذا الأمر يكون نابعا من أمرين، أو يكون نابعا من شيئين. الأول هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يخبو في القلب نور الإيمان. المسألة الأخرى هي تقليد الغرب. الغرب يفعل هذا، ما عنده مشكلة أنه يفعل هذه الأفعال الفاضحة في الطرقات، أو أنك تجد مثلا في الطوابير أو في وسائل المواصلات أو في أي طريق على شاطئ أو غير شاطئ أن يقوم بهذا الأمر دون أن يكون هناك حياة. والحياء هو سمة هذه الأمة المؤمنة، لا يزال الناس بخير ما كان الحياء فيهم، الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياء والإيمان في قرن واحد، يعني في حبل واحد وقرن سويا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من ناحية أخرى أن الله سبحانه وتعالى إذا كره عبدا فمنعه الحياء، فإذا منع الله تبارك وتعالى هذا العبد الحياء نزع منه ربقة الإيمان، فإذا رأيته لم تره إلا شيطانا مريدا لعينا ملعونا كما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول. فانتزاع الإيمان وتقليد الأمم من غير المسلمين هي التي توقع بالناس في غوائل هذا الأمر، ويكون عندها يعني مستحق الغضب ومستحق أن تتنزل عليه العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هناك علامة أخرى، وهي إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. والحديث هذا كنا قد تناولناه بالإشارة، وحديثه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحديث هو قد رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، يعني العمود من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. طيب فلذة الكبد يعني القطعة من الكبد، وطبعا هنا بيبقى المقصود به قطعة كبد الايه البعير أو القطعة من اللحم عموما. ومعنى هذا الحديث تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. أنت عندك واحد زي كنوز قارون هتخرج في آخر الزمان، الذهب والفضة اللي كان موجود عند الناس قديما أين ذهب؟ هو في جوف الأرض، إما بسبب أن في كنوز، وإما بسبب مثلا أنه قد ضاع منهم، أو إما بسبب حرب، أو أن في بعضهم في البحر للسفن التي غرقت، زي ما بعض الناس بيغوص في أعماق البحار حتى يستخرج هذه الكنوز أو هذه الأموال التي تكون في السفن والمراكب. على كل الأحوال الأرض سوف تخرج هذه الكنوز أمثال الأسطوان، يعني زي السارية أو الإيه أو العمود. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لعظمها ولكثرة ما تخرج الأرض من الإيه من الكنوز. طبعا إذا كثر الشيء قل ثمنه وقل الاعتبار به، زي ما حصل في غزوات المسلمين في بلاد فارس، فكان المسلمون يبادلون الأبيض بالأصفر والأصفر بالأبيض، يعني واحد يقول له أنا معي ذهب خد شوية وديني شوية فضة من عندك، أو معي فضة خد شوية فضة وأعطيني ذهب، لكثرة هذا ولكثرة ذاك، فأصبح لا قيمة له، لأن الذهب لا يبادل بالفضة، والذهب يعني أكرم وأغلى من الفضة. ولكن لكثرة هذا المسلمون ساعتها ماذا فعلوا؟ فعلوا أنهم كانوا يبادلون الصفراء بالإيه؟ بالبيضاء، لكثرة ما إيه؟ لكثرة ما عندهم من الذهب والفضة فلا قيمة له، فالشيء إذا كثر قل ثمنه خلاص يزهد الناس فيه. فالناس حينما ترى هذا السارق والقاطع واللص وأيضا القاتل يأتون فيقولون في مثل هذا، الحقائق تنكشف تنجلي، وانكشاف الحقائق معناه أنه خلاص لا بقاء لك على وجه الأرض، ما فيش بقى سر في الحياة كل الأثار ظهرت، الحيوانات تكلمت، شفع النعل تكلم وسير النعل تكلم، وتكلم أيضا فخذ الرجل فأخبره، وتكلم أيضا عذبة الصوت، فكل الأسرار تكشفت، والإنسان الآن يدرك الحقيقة، يدرك حقيقة أنه كان عبدا لله، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي كان يرزقه. طب هذا الذي سرقته من أجله، طب أهو وأتركونه جميعا، ثم إيه؟ ثم يسيرون وتذكرون ما قد فعلوا من المعاصي تجاه هذا الشيء التافه والعرض من الإيه؟ من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث فقال يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنت عارف واحد ممكن يبيع دينه بعشرة 12 مليون بمئة مليون، لكن المئة مليون دول ما قيمتهم عند الله سبحانه وتعالى مقابل أنك تدخل النار؟ ما يعني يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقول والله ما رأيت خيرا قط، على الجانب الآخر يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقول والله ما رأيت بؤسا قط، فهذه غمسة واحدة سواء هنا أو هناك. فانظر إلى عاقبتك أنت، أين تريد أن تكون؟ ممكن تكون بائس في هذا الوجود، بائس في هذا العالم، بائس في هذا الكون، ولكنك عند الله لست من هؤلاء البؤساء، أنت عند الله سبحانه وتعالى من الذين يرتفع قدرهم، من رفيع المقام عند الله سبحانه وتعالى. فالمال لا يساوي شيئا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والدنيا بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وكل وحظ كل واحد من هذا القليل قليل. وانت عارف كل الناس بتتخانق على جناح بعوضة، وتتخانق على ايه؟ على شيء قليل باقي من الدنيا. اخوانا الكورونا لما جات انت كنت بتتسول، يعني الناس اللي بتمرض بالكورونا نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية، بيتسول شيء، يتسول شيئا مجانيا اسمه الهواء. الغني كان عنده فلوس مش عارف يصرفها، اللي عنده براند مش عارف يلبسه، اللي عنده سيارة اخر موديل مش عارف يمشي بيها، اللي معاه تليفون بيصور وبيعمل مش عارف يستمتع به. ليه؟ لان غضبة من غضبات الجليل سبحانه وتعالى فعلت في الناس هذا. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن متاع الدنيا انه متاع الغرور، وان هذه الدنيا متاعها قليل، وان ما فيها ينفذ. فلم يصف الله سبحانه وتعالى الدنيا بشيء في القرآن حسن ابدا، وانما كان الوصف للدنيا انها زائلة وانها فانية ولا تؤثرها على الباقية اللي هي الايه؟ اللي هي الآخرة. من ضمن ما يحدث في آخر الزمان أيضا ظهور المسلمين على اليهود، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى ايه فاقتل. ماشي. طبعا هنا بقى ربنا حاشفي صدور القوم المؤمنين، وطبعا هذا يكون بعد الدجال، هذا يكون بعد سقوط الدجال وبعد قتل الايه وبعد قتل الدجال. وياتي اليوم المرتقب الذي يشفي الله فيه صدور المؤمنين من اليهود واذنابهم. وشوف صدق الله وكذب المموهون. قال الله عن اليهود: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، والله لو وقف أهل الأرض بأحيائهم وخرج أمواتهم يجرون الأكفال ليحسنوا صورة اليهود، والله ما استحقوا إلا الضرب بالنعال، وما استحقوا إلا الأوصاف التي ذمهم الله بها في القرآن الكريم. ما من أحد يخرجه رسول الله من أرض ثم يعيده حاكم من الحكام إليه مرة أخرى، أبدا لا نقبل بخطأ مهما كان هذا الخطأ. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما يأتي واحد أبدا لا مسلم ولا عربي ولا غير عربي من المسلمين ويحسن صورة اليهود. اليهود صورتهم في القرآن أسوأ صورة. ربنا سبحانه وتعالى قال: سمعون للكذب، أكلون للسحت، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وجعل الله منهم القردة والخنازير، وما فعلوا مع موسى عليه السلام كذا كان فعلهم مع نبيهم موسى الذي أخرجهم عليه السلام من مصر ونجاهم الله تبارك وتعالى به من رق فرعون ومن قهر فرعون ومن ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم. فاليهود هم اليهود مهما قلت. اليهودي هذا كالجزار الطائش الذي يمسك بسكينه فيقتل كل ما أمامه دون أن يميز. هذا العنصري الذي قال نحن أبناء الله وأحباؤه، الذي قال نحن شعب الله المختار، ما من أحد يحسن صورة من يعني ذمه الله في القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فرضاهم عنك يعني أنك ابتعدت عن دينك، وكلما زاد رضاهم كلما زاد ابتعادك عن دينك. وكلما تركت دينك كلما ما كنت أحب إليه. هم اليهود كانوا بيحبوا مين من العرب؟ حبوا أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. فشوف بقى مين بيحط نفسه النهاردة في هذا المضمار، خلاص وتقرب إلى هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، دولة ولا دولتين بس لحد دلوقتي من دول المسلمين هم اللي ما عملوش تطبيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن هم ما يعملوش التطبيع. يعني حتى هذه اللحظة نشكر المملكة على العين والرأس عشان التصريحات اللي كانت طالعة اليومين اللي فاتوا، والناس أساءت فهمها. أنا لا أدافع عن أحد، لكن أنا أقول من باب ما قرأته من التصريحات، لأنه لا صح إلا الصحيح. قالوا سلام، قالوا كذا، المبادرة القديمة التي كان عرضها الملك عبد الله، ماشي. فإنما هم ما عملوش تمام تطبيع ولا عملوا سلام كده في دولة لم تحاربهم يوما من الأيام، ودولة ما كانش لها وجود أصلا لما قامت دولة اليهود، وعايزة تجبر الناس، وعمالة تروح تجيب الساقطين، ساقط العدالة من الممثلين. وإحنا كنا احترمنا الممثلين في يوم من الأيام، ما احترمناهم يوما من الأيام لأنه غير محترم في الأصل. ده ساقط العدالة وساقط المروءة، بيتقلب عن فرش مع امرأة وينشر الفساد في الأرض. أنا لا أحب أن أقول أسماء الحقيقة، أحس أنني يجب أن أغسل لساني 7 مرات أولهن بالتراب إذا جئت باسم فاسق من هؤلاء الفساق على لساني، ما يستحق أبدا أن يذكر، وخسار فيه الأسماء الإسلامية. لكن سبحان الله، لو كل من سمته أمه صالحا صار صالحا، أو لو صدقت هذه الأسماء لصار كل من سمته أمه صالحا هو صالح، لكن ما بيحصلش. ما الشيطان بيقول إني أخاف الله رب العالمين، عمالين يغنوا علينا، لأن الفنان ده ما عندوش أخلاق غير وراء الكاميرا بس أمام الكاميرا بس، بعد ما يخلص اللي تأدب وكل اللي تقوله. واحد بيدرس في المعهد بتاعه مادة اسمها كسر حياء، كسر الحياء، الدكتور بيطلع يقلع يخلع ملابسه، بعد كده بقى ما فيش مشاكل ان الممثل ده يطلع يعمل دور واحدة ست، يطلع يعمل دور خنثة، يطلع يعمل دور شاذ والعياذ بالله، ويرتكب الفحش، ما عنده مشكلة. وكذلك الممثلة، فنذكر أسماءهم. ده الغريب في دول ان هم ما كانوش بيروحوا يقابلوا اليهود، مش الغريب ان هم بيقابلوا اليهود، لا، الغريب ان هم ما كانوش بيروحوا يقابلوا اليهود. أساتذتهم ومشايخهم وعلمائهم دول، واليعني يعني هم دول الأدلاء بتوعهم، دليل إلى الشيطان. يقاتل المسلمون أيضا الترك في آخر الزمان من علامات الساعة الصغرى ومن الفتن والملاحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. في رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنف. طبعا المجان ده خلاص جمع المجنة اللي هي الترس، ماشي، والمطرقة خلاص اللي هي إيه زي ما بيقولوا ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه وجوه الترك زي الإيه الترس اللي هو الايه المطرق، وذلف الانوف انه الانوف بتاعتهم بتكون فصاء، يعني تعرف الانف دقيق بيكون اسمه الاقنع، مناخيره كبيره زي حالتنا كده بيكون افطس، بس بتبقى ايه منبطحه اكتر فتلاقيه عامل كده، ماشي. طبعا بعض المسلمين فسر هذا بان هم التتار، واحنا قلنا ان التتار هم الترك، تركهم ذو القرنين وراء السد فسموا بالترك، غير الاتراك اللي هم اللي موجودين، الأتراك اللي موجودين دول ولاد عم التتار، ماشي. عشان كده مش هتبهمش في مسلسل أرطغرل، ولا جم ناحيتهم، ولا بيجيبوا تيمور لانك ما بيذكروش اسمه بالسوء، ومعركة أنقرة ما بيكلموش عليها كتير اللي قتل فيها السلطان بايزيد الصاعق، ماشي. فطبعا واضح ان هؤلاء الذين ذكروا بأوصافهم سوف يكون بيننا وبينهم معركة في آخر الزمان. طبعا بقى كل واحد دلوقتي يقول لك ايه، طب ممكن يكونوا الجماعه الصينيين، ممكن يكونوا العدو الاصفر زي ما بيتكلموا. والله حط الاحتمالات كلها بس ما تاكدش حاجه. يعني ايه ما تاكدش حاجه؟ العلامه لما تظهر انت لا تحتاج الى تاكيدها، هي ظهرت والناس اتفقت عليها خلاص، لكن ما تشغلش دماغك بقى ايه ذلف الانوف مين، المجان المطرقه مين، ما تفكرش في الكلام ده، لان الكلام ده هيتعبك. انت اذا رايتها صدقت باعلام نبوه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين. من علامات الساعة الصغرى أيضا ما جاء في رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. في حديث آخر وهذا الحديث مروي عند مسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. القحطاني هذا سوف يكون من الملوك. البخاري روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سيكون ملك من قحطان. قحطان ده اللي هو في اليمن، ماشي، لأن اليمن قحطانية. وطبعا قول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال يكون رجل من إيه من قحطان، هذا مروي بإسناد إيه بإسناد صحيح أو حسن وتوجهه قوي. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه روي عنه بإسناد جيد، قال يعني قال في هذا الحديث يعني قال: ورجل من قحطان كلهم صالح، يعني فيه إيه فيه صلاح. ومسألة يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، مش العصا نفسها. يعني ممكن تكون العصا هنا مش كلمة عصا حقيقية، بس بقى يعني العصا هنا حقيقية لسبب آخر. أنا بقول لك ممكن، يعني بعض الناس ممكن يفسرها بهذا التفسير، لكن انقطع هذا التفسير وهذا المعنى لم يصح، لأنه ذكر العصا هنا إن هو شديد على الناس حبتين، تمام؟ شديد عليهم يعني إيه؟ شديد عليهم في الحدود، شديد عليهم في تطبيق السنن، ممكن يكون بهذه الإيه بهذه الكيفية. وبعضهم فسره فقال أنه يسوق الناس بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والمشية لعنفه وعدوانه. وبرضو الناس يعني قالوا ممكن يكون هو الجهجاه، لأن كلمة الجهجاه بتعرف كلمة الجهجاه هي الصياح الضوضاء، فممكن عشان هو بيصيح يكون معاه العصا زي ما بيعمل الايه زي ما بيعمل الراعي بايه بشكل من الاشكال. وطبعا ده كلام رده الحافظ ابن حجر، قال لا، القحطاني حاجه والجهجاه ايه شيء اخر. وخذ بالك ان القحطاني ده رجل صالح بشهاده مين؟ بشهاده عبد الله بن عمرو وشهاده عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمرو كان يكتب وكان يقرا الكتب الاخرى، وعبد الله بن عباس حبر الامه ترجمان القران، ماشي. ولكن انا عايز اقول لك بس انه انا مع راي الامام ابن حجر رحمه الله ان القحطاني حاجه والجهجاه حاجه ثانيه. وهو استدل ان ظاهر القحطاني انه من الاسياد والاحرار، والجهجاه من الايه من الموالي، وذكر بعض الامور وان كانت النفس لا تطمئن الى هذه الروايات اللي هي الروايات اللي ذكرها، لان في كتاب اسمه التيجان لابن هشام، وهذا الكتاب غير معروف وغير مشهور ومحتاج انه تثبت نسبته الى ابن هشام، ولم نجد من ايه لم نجد من حاول ان يعني يمكن يعني يحققه لنا ويثبت نسبه الى ابن هشام بحسب علمي وبحسب ما قد وصلني في هذا الايه في هذا الامر. اخر العلامات التي نتحدث عنها ان شاء الله هي فتنة الاحلاس وفتنة الدهيمة، واحنا نتكلم في الموضوع ده لانه محتاج ان احنا نبسط فيه شوية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام أحمد، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. طبعا الأحلاس جمع حلس، الحلس ده اللي هو الكساء اللي بيلي ظهر البعير تحت القتب، ماشي، يعني كساء كده بيضع زي البردعة على الإيه على ظهر البعير. وطبعا شبهت به الفتنة لسبب لملازمتها للناس، لأن يبقى فيه فتنة كبيرة والوقت بتاعها طويل كما يلازم الحلس ظهر البعير. وقيل أيضا أنها شبهت بالأحلاس لظلمتها ولسواد لونها. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم، هي قال الصحابة قالوا: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب و حرب. هرب وحرب، حرب يعني إيه؟ حرب يعني ذهاب المال والأهل، حتى يقال على الرجل أنه حريب أو محروب إذا هزم في الحرب وسلب ماله وإيه وأهله. ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. طبعا كده الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن هذه الفتنة تكون قبل الدجال. طيب السراء يعني إيه؟ السراء يعني وفرة المال، لأن طبعا السراء هي التي تسر الناس. طب هي بقت فتنة ليه؟ لأن يعني النعمة الزائدة بتعمل فتنة للناس في بعض الأحوال، فيرتكب الإنسان بسبب كثرة المال المعاصي ويسير وراء الإيه؟ الشهوات. عشان كده في قضية خلافية ما بين العلماء، هل الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر؟ فقالوا لا، الغني الشاكر أفضل. طب ليه ما الفقير؟ قال لك لا، قال لك الغني الشاكر عنده المال والمال داعية الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني يتجاوز الحد، أرآه استغنى، يعني لما يستغني. فالمستغني بالمال ده عنده المال فيقوم يعمل المعصية وسهلة بالنسبة له، لكن حينما ينفق المال في سبيل الله ولا يفعل الإيه؟ ولا يفعل الشر، هنا يبقى الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير ممكن يضطر اضطرارا إلى الإيه؟ إلى الصبر وفقط. ولكن طبعا هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى قضى فيه. إزاي قضى فيه؟ قال عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب، وقال عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، فسوى بينهم. تمام. طيب الرجل بقى اللي هو هيكون كوارك على إيه؟ على ضلة. هذا مثل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن أنت عارف الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم إيه؟ ولا يستقيم معه. طب فتنة الدهيماء هي التي تدهم الناس بشرها، هي الإيه؟ الداهية. تمام. لحد ما الناس ينمزون إلى فسطاتين، فسطات ده زي الخيمة كده، فسطات إيمان وفسطات إيه؟ كفر. طيب هنا بقى الكلام، أما واحد يجي يقول لك إيه، ما هي فتنة الأحلاس ظهرت في سوريا عشان هناك فيه كذا وكذا وكذا، حتى هذه اللحظة لا يمكن أن تجزم بهذا من قريب أو من بعيد. وأرجع لك في كلمة قلتها، أو أرجع بك إلى كلمة قلتها لك في بداية هذه السلسلة، ألا وهي قلت أنت لست متحبدا بتتبعها ظهرت العلامة أم لم تظهر، إنما أنت متعبد بالتعامل مع العلامة بعد تصديقها إذا ظهرت بما أقره الشرع، ألا تصدق الدجال، أن تتبع المهدي، أن تكون معه، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، أن تسبح وتكبر وتهلل وتحمد الله علشان الطعام الذي يكون غير موجود إبان وجود الدجال، ماشي، كل هذه الأمور تفعل، لكن لا تجلس فتقول هل ظهرت من هنا ولا من هناك، لأن لن تتفق آراء الناس ولا عقول الناس على ظهور العلامة إلا إذا ظهرت فعليا، ساعتها بقى فعلا هذه العلامة ظهرت. إنما حتى هذه اللحظة وأينها الفتنة التي لم تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلت؟ قال لك لا، أصل أنت بتقول رجل من أهل بيتي وليس من أهل بيتي، يبقى ده البغدادي اللي هو كان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية اللي بيقولوا عليها داعش، ماشي. فبرضو هذا الكلام من قاله؟ هل الفتنة وصلت لكل البيوت لكل الديار؟ لم يحدث. فلذلك أنا أكررها عليك، لا تنشغل بتتبع العلامة، اقرأ الحديث مرة اثنين ثلاثة، اعرف معناه، استعد لمثل هذه الفتن بالاستمساك بالكتاب والسنة بمتابعة حياتك الإيمانية، وشوف أخلنا حتى لا يطيش عقلك في مثل هذه الأيام الممتلئة بالفتن، إلزم أذكارك وإلزم قراءة القرآن الكريم وإلزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزم العلم الشرعي. أنا مش من نوعية الشيوخ اللي لما تحصل حاجة واتضرب على أفايا أقوله اللهم أهلك من ضربني على أفايا، لا، يعني رد عادية الغير ده واجب على المسلم، وإحنا عندنا في الإسلام جهاد الإيه؟ جهاد الدفع، لا مفهوش كلام. فأنا مش هنضرب على أفاه أقول اللهم عليك بمن ضربني على أفاه، لا، ده أنا روح أضربه على أفاه وعلى دماغه وعلى ظهره، ماشي. وإن عاقبتم بمثل ما عاقبتم به، بس لازم يعني أريه أنني صاحب قوة، لأن الحق إن لم تكن له قوة تحميه ضاع وتاه، بس في نفس التوقيت عشان ما تتهش وتضل ويطيش عقلك ارجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم الأذكار واطلب من ربك أن يثبتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وانت تقرأ الفاتحة يعني أقبل على الله اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة تقولها في اليوم والليلة، غير الوتر يبقى 18 إذا هتصلي بركعة، وطبعا غير السنن ال 12 ركعة إذا صليتهم، يبقى احنا كده دخلنا في كام؟ في 40 مرة. فإذا صليت قيام ليل هتصلي 8، يبقى معك واثنين كمان 10، هتقول 50 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم. إذا قلتها بإخلاص هداك الله إلى صراط الله أو إلى صراط المستقيم، وقال لك الصراط، الصراط اللي هو الطريق الواسع، فده دليل أن الصراط ده يسع الجميع إذا كانوا فيه وليس بضيق، إنما جحر الضب هو لضيق، والطرق الأخرى هي التي تضيق، وكل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى حديثنا عن علامات الساعة الكبرى والصغرى بفضل من الله ومنة ونعمة، والحمد لله رب العالمين. أذكركم دعمكم لقناتي بالله عليكم، لا تنسوا هذا الكلام. الأمر الآخر هو حضرتكم يعني تقولوا لي في التعليقات والكومنتات، وأنتم عايزين معنا هل سلسلة قصص القرآن ولا سلسلة وخملة النار ولا السيرة النبوية، نشوف. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.